تحدثنا البارحة عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزائر الذي شد رحله إلى هذه المدينة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها يعدل أجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. فقلنا الزائر جاء وشد رحله للمسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا دخل الإنسان المسجد يبدأ بالصلاة، إن جاء والإمام يصلي يعني في وقت فريضة يصلي مع المسلمين، إن جاء في غير وقت الفريضة صلى تحية المسجد، وبعد أن يصلي يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون السلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت. الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيجب للمسلم أو على المسلم أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. إذن إذا جئنا نسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. يقول المسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قلنا إن استطاع أن يزيد على ذلك شيئا وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا الكلام جيد، لأنه هذا كله مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع فهذا الدين يسر، ما عليه إلا أن يسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هناك ملائكة سياحين يأخذون سلام أمته فيبلغونه له عليه الصلاة والسلام. العودة مرة أخرى إلى القبر للسلام، بينا لكم في الحديث البارحة لمن كان حاضرا أنه من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيصلي ويسلم عليه وهو في مكانه، لأن الرسول هو الذي علمنا ذلك. نحن بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم نسلم على عمر رضي الله عنه، بعد ذلك نعود إلى مكاننا في المسجد ونكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا أردت أن تعود مرة أخرى للسلام على رسول الله فلا يصلح لك أن تذهب بنفسك مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. وكما قلنا لكم أن بعض العلماء قال لبعض ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد يسلم عليه وهو في الأندلس وأنت تسلم عليه وأنت هنا في مسجده، لا فرق بين سلامك وسلامه، لأن هناك ملائكة الله عز وجل كلفهم بذلك أن يأخذوا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم ربما أن بعضكم أرسل معه بسلام، المودعون دائما يأتون ويقولوا سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل بهذا السلام قد ينسى وقد يموت، وأنت تريد تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا صليت وسلمت عليه لك بكل صلاة 10 صلوات تصلي وأنت في مكانك، وفيه من يحمل هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سمعتم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، القبور تجوز زيارتها ولكن لا تجوز القراءة في المقبرة. حينما مثل بالبيت قال لا تجعلوا بيتكم قبورا، أي لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن، هذا معناه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تجوز فيها قراءة القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهاهم؟ في بداية الإسلام كان الناس يعبدون أصحاب القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، اللات والعزى ومنات، هذه كلها أسماء رجال صالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، فكانوا يعبدون القبور ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع بينهم وبين الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، فنهاهم عن زيارة القبور مطلقا، وطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله فهذه الكلمة يعني هي خفيفة في اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. لا إله معناه تنفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى الباطلة. إلا الله أي لا إله معبود بحق إلا الله. فلما تقول لا إله يعني هذه الآلهة كلها القبور والأولياء والأوثان التي يدعونها من دون الله عز وجل هذه كلها لا قيمة لها. حينما تقول إلا الله أثبتت الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. ولهذا ما يصلح لنا نقول يعني ما في إله في هذه الدنيا إلا الله، لما تقول لا إله إلا الله في آلهة كثيرة لكن ما في إله معبود بحق إلا الله. الآن فيه من يعبد البقر، يمكن تعرفون هذا، فيه من يعبد الملائكة، فيه من يعبد الجن ويجعلها آلهة. الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعرفون أنهم لو قالوا هذه الكلمة لا يجوز لهم أن يذهبوا إلى القبر الفلاني ولا إلى الولي الفلاني، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا القرآن، المشركون ما كانوا ينكرون وجود الخالق، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. الله يقول في كتابه لرسوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا كله في كتاب الله، اقرأوا سورة صاد. فهم كانوا يجعلون هذه آلهة، فلما قالوا قولوا لا إله إلا الله يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي قبر من هذه القبور التي تدعى من دون الله، ولهذا امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل فقال تلك الكلمة، من قالها التزم بها. الرسول مكث في مكة 13 عاما ما نزلت عليه أي فريضة، كل الذي يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله هو يترك جميع الآلهة الأخرى، حينما يموت يموته من أهل الجنة ولم يعمل أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، إلى الآن ما فرض شيء، 13 عام ما فرضت أي فريضة على الناس إلا المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فلما نقيت القلوب من الشرك والشبهات والشهوات وجاءت الهجرة، في 10 سنوات نزلت كل الشرائع. يعني انظروا الآن في مكة ماذا نزل من الفرائض؟ الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلاة التي نصليها 50 صلاة. ثم حينما نزل بهذه الفريضة والأنبياء بعضهم إخوة مع بعض ودينهم واحد، والأنبياء ورد الحديث عنهم أنهم في السماوات أحياء، فلما مر على موسى سأله ماذا فرض عليك ربك، ومعه جبريل عليه السلام، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل ليستشيره فقال نعم، فعلى به إلى الله عز وجل وطلب منه فخفرت حتى جعلت 50 5، وحتى 5 موسى عليه السلام أشفق على هذه الأمة وقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقال خبرت بني إسرائيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من التردد. الله عز وجل أمضى هذه الصلاة خمس وجعل في الأجر خمسين، أجرها بخمسين صلاة وفي العمل عمل خمس صلوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، نبغي نعطيكم بعض المعلومات عن السيرة وعن هذه الفريضة كيف فرضت وماذا كان فيها من المعجزات والآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في مكة بعد هذه السفرة الطويلة، ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات. أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في آيات ربه التي شاهدها، الآيات الكبرى التي رآها، قرب منه قال له هل من جديد، يعني هل عندك شيء جديد اليوم، يعني كأنه يقول أن الرسول كل يوم يأتي لهم بكذب شيء جديد يأتي به. فقال له نعم، قال وماذا، قال أسري بي، قال إلى أين، قال إلى بيت المقدس، قال وأصبحت بيننا، قال نعم. وما قال عرج بي للسماوات، هذا يعني بعيد في أذهانهم في ذاك الوقت. قال وأصبحت بيننا، قال نعم. أراد أن يتثبت لأنه يخشى أنه لو دعا هؤلاء في النادي في يعني قومه وقالهم اسمعوا محمد ماذا يقول ربما ينكره يقول له كذب علي ما قلت. فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، قال نعم. فدعاهم قال لهم هلموا. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه أسري به، حين ذلك قالوا وأصبحت بيننا، قالوا وأصبحت بينكم. فكلهم أكثرهم قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد. عقولهم في ذاك الوقت ما تتحمل هذا، أما لو كان الآن إذا قال لك واحد ذهب إلى أمريكا ورجع ما تقول له لا، تقول ذهبت إلى لندن ورجعت صحيح، لكن في ذاك الوقت ما فيه. لكن العقل منهم قالوا نختبره لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس عمرهم ما يعرف بيت المقدس، فعقدوا له لجنة اختبار يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه، فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم الأوصاف كاملة وأخبرهم عن عيرهم الذي ذاهب إلى الشام أو الذي راجع من الشام، وأنه وجدهم في المكان الفلاني، وأنه أخذ الماء الذي على البعير السقى وشرب الماء الذي فيه، وأن العير جفل يعني ذهب في الطريق. الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال أرتج علي بعض الأوصاف، أرتج علي بعض الأوصاف ما تبينت لي. الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، دار عقيل مجاور الحرم مجاور الكعبة، فكان يقلبه له وهو يصفه. قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. في هذه المناسبة خرج المتعجلون منهم وجدوا أبا بكر عند الباب داخل، فقالوا ادخل اسمع لصاحبك ما يقول. فقال لهم ما يقول، أخبره بأنه يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد. تثبت رضي الله عنه وأرضاه، قال إن كان قال ما تقولون هذا فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء، يعني الوحي يأتيه من السماء في الصباح وفي المساء، إذا قال لي هذا القول كيف لا أصدقه. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كلها لم يفرض عليه في مكة إلا الصلاة، هذه الصلوات نزل جبريل في صبيحة ذلك اليوم وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بهذه الصفات التي نصليها الآن، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين في أول الوقت. في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى أن هذه الصلاة لها أوقات ولا بد أن تؤدى في هذه الأوقات بنص القرآن، وأن تؤدى جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة، ولأنها في وقت الحرب في وقت المسايفة لم تسقط صلاة الجماعة. اقرأوا حينما بين الله عز وجل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في مقابلة الأعداء يصلي ركعة ثم يقف قائما، والذين معه يرجعون يحرصون، ثم يأتي الآخرون فيصلون معه في وقت الخوف في وقت المسايفة، وصلاة الجماعة قائمة. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على حضور هذه الجماعة وبين أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أدى هذه الصلاة في أوقاتها له من الأجر العظيم 28 درجة. الذي يصليها بترك الجماعة يصليها منفردا إذا كان له عذر فصلاته بأجر واحد ليس 27 درجة. الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه أعمى، قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي عذرا؟ ففي البداية قال نعم، لأنه أعمى وما في من يقود للمسجد. فلما ولى دعا هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. وهم عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. أنا أريد أن أقول كلنا جميعا هذه الصلوات الخمس الآن، هي لو كانت 50 ما أدري كيف يكون الوضع. وموسى عليه السلام جزاه الله خيرا أشفق على هذه الأمة وطلب من الرسول أن يطلب لهم التخفيض، وقد خفضت إلى صارت 5. هذه الخمس كيف نؤديها الآن؟ كيف يؤدوها الناس؟ هل يؤدوها جماعة؟ هل يؤدونها في وقتها؟ أول حاجة بعد الشهادتين الصلاة، يعني الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالسلام بالرسالة، وبعد ذلك أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادة وثانيها الصلاة. فالصلاة يجب على المسلم أن يحافظ عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، ولهذا قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترك الصلاة كفر بنص الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يحث عليها من هم تحت يدها تحت يده، وأن يحث جيرانه، وأن يبلغ الدعوة، ولا سيما أولا التوحيد، عقيدة التوحيد، لأن الأعمال كلها لا تصح إلا إذا صحت العقيدة. الأمر الثاني هذه الصلوات التي يتهاون فيها كثير من الناس. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة هذه الفترة الطويلة كلها يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني الذي فرض في مكة هو الصلاة. نعود للزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يزوروا القبور خوفا عليهم من أن يعودوا إلى دعوتها من دون الله، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول، يعني حينما نزورها ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إنسان عنده مريض يطلب له الشفاء، إنسان عنده غائب يطلب له العودة، المطر يتأخر يطلب نزول المطر، فيقول ماذا نقول؟ فنسمع للزيارة المشروعة التي هي عندنا هنا في البقيع لما تذهبون إليه الذي سنذكره الآن، وفي بلادكم، لأن هذه الزيارة مشروعة في كل مكان. الممنوع الزيارات الشركية حينما تذهب إلى أصحاب القبور وتدعوهم من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يطلبون منهم، الآن هم في حاجة إليك، أعمالهم انقطعت، صلينا المغرب على جنازة، هذا الرجل انقطعت أعماله، ما بقي له إلا دعاءنا، أي دعاء المسلمين. فنحن لما نذهب إلى المقابر أولا نتذكر الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نتذكر الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن ناسي في هذه الدنيا وراح في مشاغله، خلاص ما يتذكر إلا إذا مات ابنه أو جاره أو قريبه. أنت إذا ذهبت للمقبرة تجد الذين كانوا يصلون معك في المسجد أكثرهم قد انتقل لهذا المكان، كانوا يصلون معك راحوا، جت آجالهم انتقلوا، يمكن أبوك وأمك وابنك وأخيك قد راحوا لهذا المكان. إذا ذهبت هنا تتيقن أنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان، ستترك هذه الغرفة الجميلة المؤثثة، هذا البيت الممتاز في هذه الدنيا، وستنتقل لهذه الحفرة، وهذه الحفرة ما ينفعك فيها إلا عملك في هذه الدنيا. فكر حينما تذهب مع جنازة، فكر، ويأخذك وينزلك في هذه الحفرة ويبدو عليك التراب، ما الذي معك فيها غير عملك الصالح اللي قدمته في هذه الدنيا؟ ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: يتبع الإنسان ثلاث حينما يموت، يتبع ثلاث أشياء، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله. يعني أهله أعز الناس إليك وهو ابنك، هل يستطيع يجلس معك في القبر يعني ساعة؟ مو ساعة، دقائق. هل يمكن يجلس ويكث عليه التراب؟ ينفر خلاص، يشرد. إذن ابنك سيرجع، أهلك أعز الناس إليك، الذي يفديك في هذه الدنيا بنفسه سيرجع، والمال الذي جمعته يبقى، ولم يبقى لك إلا العمل الصالح. عملك الصالح هو الذي قدمته في هذه الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية، إذا كان إنسان أوقف وقفا، بنى مسجدا، بنى مدرسة، عمل خيرا يدر على الناس يستفيدون منه، هذه الصدقة الجارية، إما بئر حفرتها وإما أرض أوقفتها على المساكين وهكذا، أو علم ينتفع به مثل هذا الكتاب الذي ألفه واستفدنا منه، لأن الناس يستفيدون من هذا العلم الذي خلفه هذا المؤلف، أو ولد صالح يدعو له، ثم دعوة المؤمنين. إذن أنت لما تذهب إلى المقبرة، والله قال علمنا في كتابه الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لما تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم أنت تنال أجر على هذه الزيارة وهذا الدعاء، وهم يستفيدون من دعائك. إذن هذه هي الزيارة المشروعة في كل مكان، ما هي مشروعة في البقيع فقط، في كل مكان في بلادنا نزور وندعو لهم ونتذكر الموت بأننا سنموت مثل ما ماتوا. الزيارة الممنوعة كونك تأتي لهؤلاء وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله عز وجل. فالله الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي سيحاسبك، فحينما تدعو فلان وفلان وفلان ممن يسمونهم أولياء، ولا حتى الأنبياء أيضا حينما تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، هم لا يفيدوك شيئا، بل هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتجنب الأمور الشركية لأنها تحبط الأعمال، والله يقول لرسوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خطاب للأمة كلها، الذي يرتكب الشرك الأكبر عمله كله يحبط، ما يبقى له عمل. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المكان الثاني الذي يزار في المدينة، أولا بدأنا الآن بقبر الرسول وأبو بكر وعمر، بالبداية في الأول بالمسجد هذا والصلاة فيه، وينبغي أن نكثر الصلاة فيه لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقيع الذي دفن فيه عدد من الصحابة وما زال الناس يدفنون فيه حتى هذه الساعة. قبل قليل صلينا على جنازة صلاة المغرب، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. هذه مقبرة فيها من ذاك التاريخ وإلى الآن ومستمرين يدفنون فيها، والله عز وجل بين على أنه خلق هذه الأرض يعني كفات للناس أحياء وأمواتا، أحياء نحن فيها نعيش فيها، وأموات سنكون فيها وسنبعث منها يوم القيامة. والبعث ما هو بعيد، البعث قريب، ولا سيما للشخص، لأنه جاء في الأثر من مات فقد قامت قيامته، يعني أنت إذا مت ما بقي لك شيء في هذه الدنيا. فبدأت القيامة، هذا أول منازل القيامة القبر، هذا أول منزل، وهذا برزخ، يعني برزخ بمعنى أنه بين الحياة الدنيا وبين الحياة الباقية، لأنه ستأتي حياة دائمة وسيأتي بعد ذلك البعث. فأنت حينما تنزل القبر هذه أول درجة نزلتها من منازل الآخرة، وستستمر. والقبر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، بنص الحديث. وينبغي للمسلم أن يعمل في هذه الدنيا قدر ما يستطيع الذي يفيده في هذا المكان. الحج المبرور الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة، نرجو للجميع أن يكون حجنا مبرورا وأن يكون ذنبنا مغفورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذا كان هذا إن شاء الله تحقق لنا فعلينا أن نحافظ عليه. ولما نحافظ عليه؟ أي واحد منا معه رصيد في البنك يحاول يحافظ عليه ويضيف إليه. فإذا كان حالك صار بهذه الصورة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه، أمهاتنا ولدتنا ولا شيء علينا، ما علينا ذنوب. فالإنسان في هذه الحالة كأنها ولادة جديدة، أنت لك 40 سنة 50 سنة 70 سنة 80 سنة، هذا الحج المبرور كأنك ولدت من جديد، فكل الذنوب التي سبقت إن شاء الله أنها كلها ذهبت. إذن عليك أن تحافظ على هذه الصحة وهذه العافية التي تحصلت عليها، فلا تنتكس مرة أخرى، لا ترجع لحالتك القديمة. يعني إذا كنا ما نحضر صلاة الجماعة فعلينا أن نحافظ على صلاة الجماعة، إذا كنا نغش في بيعنا وشرائنا ومعاملاتنا ينبغي أن لا نعود لمثل ذلك العمل، إذا كنا ننقل النميمة التي سمعنا عنها قبل قليل في الحديث بين الناس من فلان لفلان ينبغي علينا أن نتجنبها. إذن كل الأعمال التي كنا نرتكبها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتجنبها وأن نحافظ على ما تحصلناه في هذا الحج. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا حجنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في باقي حياتنا ومسيرتنا، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.